نعم، من كان يقرأ فيها؟
بناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله حتى واسعة معنى لم يزل، قوله الذي لم يزل عالما أو عالما، لم يزل هذه يسميها الحويون أفعال استمرار، يعني تدل على استمرار الشيء. لم يزل عالما فيما مضى، عالما فيما مضى أو في المستقبل. نعم، لم يزل لما مضى، ولكنه لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى عالما أو عليما.
ومثله كان، وكان الله عليما حكيما إلى آخره، فإن هذا لا تدخل أو لا يفهم منها في قوي في صفات الله سبحانه وتعالى أنه كان موصوفا بها ثم توقف عن ذلك أو لم يوصف بها، لكن كان ولا يزال، كان ولا يزال، لم يزل عالما فيما مضى وفيما سيأتي. نعم.
وعلم الله
مع أنه لم للماضي، لم يفعل كذا، لكن إذا حبيت أنهاك عن شيء في المستقبل أقول لا تفعل، أو لن يفعل فلان كذا، لكن لم يفعل فلان كذا، هذا فيما مضى. فهل يقال لم يزل عالما فيما مضى فقط؟ لا، نقول يزل أفادة الاستمرار، يعني كان ولا يزال عالما. نعم.
وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ثم علم الله كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان.
فالإنسان يطلق عليه أنه يوصف بالعلم، والله يوصف بالعلم سبحانه وتعالى، لكن بين علم الله وعلم المخلوق كما بين الخالق والمخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف. علم الله لم يسبق بجهل، ما كان عن ربنا حاشاه سبحانه وتعالى غير عالم فصار عالم، لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. إنما علم المخلوق يسبق بجهل ويعتريه النسيان. طيب كيف نقول أو نجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا الله قال نسوا الله فنسيه؟ يعني جنس العمل نسوا الله فنسيه، يعني ما يوصف بالنسيان، نسيان ايه؟ ما ليه مقصود؟ تمام، بس صحيح هم نسوا الله بنسيان شرعي فنسيهم. ها يعني نقول يطلق النسيان ويقصد به الذهول عن الشيء، ويطلق ويراد ويقصد به الترك. أما النسيان الذي هو الذهول عن الشيء فهذا لا يوصف به الله أبدا، لا على وجه المجازاة والمقابلة ولا على غيره، إنما هذا يوصف به الإنسان. وأما النسيان الذي هو الترك فهذا الذي وصف الله به نفسه هنا، نسوا الله فنسيهم، تركوا الشرع فتركهم، فالجزاء من جنس العمل، لأن النسيان أصلا في حق الإنسان هنا ليس هو الذهول عن الشيء وإنما هو الترك. فالمنفي غير المثبت. المنفي وما كان ربك نسيا هذا مع لا يضل رب ولا ينسى، هذا نسيان معناه ايه؟ معناه الذهول عن الشيء. فربنا ينزه عن هذا. قال فما زال القرون الاولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب ونسيان بمعنى الترك حتى يحصل من الانسان. تقابل واحد تقول له ايه يا عم انت نسيني بيه، هو مش قصدك انت نسيني، يعني انت عارف انا اسمي ايه، نسيني ليه يعني ما فيش مصالح ايه، نعم طريقني ليه، نعم ايه اللي ترك تركهم انفسهم لن يثيبهم سبحانه وتعالى. نعم
علم غيره ناقص من هذه الوجوه الثلاثة، من وجهة الشمول ومن جهة الشمول ومن جهة الجهل السابق ومن جهة النسيان.
هذه ثلاث أشياء يفترق بها علم الله عن علم الإنسان. مما يميز الشيخ رحمه الله رحمه الساعة كانوا فسيح جناته وألحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ونحن معهم إن شاء الله، إن الشيخ ما تستطيع أن تسقط له كلمة، ما تقدرش الشيخ مثلين ما تقدرش تسقط له كلمة تقول لي حشو أو ليس لا فائدة. ولهذا الشيخ اللي أنصح إن هو يكون معك ورقة وقلم تدون على طول، وأي كتاب للشيخ لما تيجي تقرأه قسمه أقسام، لأنك هتجد هذه عندك. واحد المصطلحات، اثنين الفروق والتقاسيم، ثلاثة فقه الكتاب. الشيخ كثيرا ما يقسم ويفرق، وهذه كانت طريقة الشيخ الشيخ السعدي استفاد منه كثيرا جدا. تقرأ كتب الشيخ السعدي هي نفس هذا الطبع، وكلاهما من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لهذا صعب تسقط كلام الشيخ. سبحان من أعطاه هذا الرجل، يبذل بذلا عظيما في تحصيل العلم، كان من أكثر الناس همة. الشيخ ابن عثيمين كان يواصل ليل بالنهار ما ينام إلا قليلا. نعم شوف عنده 29 سنة، يعني الشيخ السعدي مات وعنده 29 سنة، ومع ذلك تولى التدريس مكانه في المسجد الكبير بعنيزة. نعم
أولا العلم غير الله محدود، مهما كان الإنسان فيه علم فعلمه محدود. ثانيا مسبوق بالجهل، فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
نعم.
ثالثا مسبوق بالنسيان، فما أكثر ما أنسى، لكن علم الله سبحانه وتعالى شامل أزلي أبدي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل فيما مضى ولا ينسى في المستقبل.
علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه. نعم.
ومع ذلك موصوف بالقدرة، لم يزل عليما قديرا. القدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، بخلاف القوة، فالقوة وصف يتمكن به القوي من الفعل بلا ضعف.
هذا الفرق بين القوة والقدرة. القدرة ضدها العجز، القوة ضدها الضعف. القوة أكيد،
لكن القدرة قد يوصف بها ذو شعور وغيره.
متأكد ولا هذا فقه ما بعد الغداء. شوف ينفع، هذا دليل على المسألة احنا نقولها. أنت علمت لكن نسيت، علمت وكنت جاهلا، ولاحق النسيان بعدما علمت. فاختلط عليك الأمر. العكس يعني القوة يوصف بها الجماد وغيره، يعني ذو الشعور غير ذو الشعور. أما القدرة إلا ذو الشعور.
ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة.
من بعد ضعف قوة. نعم.
ما قال قدرة، وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما قال قويا قويا، أيهما أخص؟ كل واحد أخص من الآخر من وجه. أولا فالقوة تكون في المريد وغير المريد، والقدرة ما تكون إلا في المريد. والقدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة، ما تكون مع الضعف مع الضعف. فمثلا لنا أن نقول هذا الحديد قوي أم نقول قادر؟ قوي. ولنا أن نقول هذا الإنسان قوي، فتكون القوة في المريد وغير المريد، لكن القدرة ما تكون إلا في المريد. فالجماد ما يقال قادر.
يعني الشيء هو القدرة تكون مع الضعف ومع القوة، قدرة، لكن القوة ما تكونش إلا مع القوة، لأن ممكن أكون أنا ضعيف لكن قادر أن أفعل شيئا بأمري. سلطان ضعيف، أب ضعيف في بيته زي بقوله عظم في أفة، لكن مع ذلك يأمر ويفعل، افعل كذا وافعل كذا. فالقدرة ليس شرطا فيها القوة، تكون مع القوة مع غيرها، لكن القوة تحمل شيئا، هذه لا تكون إلا مع القوة، تكونش مع الضعف. نعم.
ثانيا القوة تدل على فعل الشيء بدون ضعف بخلاف القدرة. ولهذا لو أن شخصا قيل له احمل هذه الصخرة يأتي لحملها قال: ما استطاع أن ينقلها من الأرض. قلنا: هذا ليس بقادر، عاجز. وآخر حملها لكن يتزحف ويصفر وجهه ويحمر، هذا نسميه قادر لكن ليس بقوي. واحد قال: أقدر أحملها فحملها مثل الريش، هذا نسميه قادرا قويا. والله المستعان.
نعم.
معنى الصلاة قوله: وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. صلى الله الجملة خبرية، لكنها خبرية لفظا إنشائية معنى. والمعنى أنك تسأل الله أن يصلي عليه، فما معنى اللهم صل على محمد؟
يعني إيه خبرية لفظا إنشائية معنى؟ خبرية لفظا صلى الله ثم مضى، فأخبرها تخبر بها أن الله صلى على نبيه، لكن هي في المعنى يعني المراد إنشائية، والمعنى اللهم صل. لو بالماضي يبقى صلى. لو إنها أمر وصلي الله بدون ماضينا. إيه بس هذا من اللي بيكتب الشيخ ما كتب. نعم.
فما معنى اللهم صلي على محمد؟ المعنى أنك تسأل الله أن يصلي عليه. وما معنى صلاته عليه؟ ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين، أن الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
نبي محمد.
نعم. هذا معنى سؤال الله تعالى أن يصلي على نبيه، أن يثني عليه بالملأ الأعلى. وقولك صلى الله على محمد هو جملة خبرية بمعنى الدعاء، ومنه قولك فلان رحمه الله، فإن هذه الجملة ما هي خبرية. ولهذا لو قال قائل فلان رحمه الله ما نقول أخطأ، وما أدراك أن الله رحمه، لأنه يقول أنا أدعو الله أن يرحمه.
هذا عند العالم باللغة، لكن الذين يقولون اليوم فلان رحمه الله كذا ما يدرون عن اللغة، لا يعرفون لا خبر ولا إنشاء، لو بيلخبط وبينادي بالاسم لا يستطيع أن يقيم جملة. ولهذا لو نهي عن ذلك لكان أقرب أولى. أما عند طالب العلم الذي يضبط هذه مسألة أخرى. نعم.
منه أيضا فلان المفعول وفلان المفعول له، فإن هذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى الدعاء، يعني الذي أسأل الله أن يغفر له أو أن يرحمه
أو على وجه التفاؤل، مثل فلان سليم تقصد لديه. ومن سميت الصحراء مفازة، تلك مفازة. فتقول فلان مرحوم يعني الذي نسأل الله أن يرحمه. فالشيخ عنده تفصيل هذه المسألة، لكن غيره من العلم يرى لا يرى أن هذا من باب الإخبار، ولا بد أن يكون الخبر خبرا صادقا ولا يتوصل أحد إلى هذا. فنقول كمسألة بحث علمي ماشي، أما كمسألة مسلكية نقول لا ما تقولش كده. كمسلكية عند الناس اختلاط الأفهام في هذا، والأكثر من العوام. احنا ما شفناش طالب علم بيمشي في الطرقات يقول توفي على رحمة الله اليوم فلان فلان، لكن اللي بيفعل هذا من لا يعرف لغة النص فسد الباب أول. لكن لو تجد بحثها من جهة اللغة أن لها وجه، لها وجه. ودي مسائل كثيرة بتقابلك أصلا، في فرق بين المسألة كمسألة علمية وبينها كمسألة مسلكية. كمسألة إيه؟ مسلكية. نعم.
والغريب أن بعض العامة ينفرون من هذه الكلمة ولا ينفرون من قولهم.
ينفرون.
ينفرون من هذه الكلمة ولا ينفرون من قولهم فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، مع أنه لا
يقصد أي كلمة.
المغفور
والمرحوم.
مع أنه لا فرق بينهم من حيث المقصود والمراد. وقوله على سيدنا محمد الذي أرسله، لولا قوله الذي أرسله لكان في العبارة قصور عظيم، لأن مجرد كونه سيدنا لا سيدنا لا يدل على أنه رسول، إذ أن السيد هو الشريف، وهذا لا يدل على شرف الرسالة. لكن المؤلف رحمه الله قال الذي أرسله، وكان الأفضل من ذلك أن يقول وصلى الله على نبينا وعلى عبده
أو على عبده
أو ما أشبه ذلك. لكن مع هذا لا نقول أن العبارة منكرة.
إن تكسر، هي عندك مفتوحة بالسير تكسر بعد اللغة نقول القول.